أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ورد في رواية عن الحسين بن أبي العلاء قال: خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلا، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة، فلما دخلت على أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ فقلت: أعوذ بالله من ذلك. فقال: بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة. فقلت: ما أردت إلا الله. فقال الإمام عليه السلام: أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته، ذلك، فتقاصر إليه نفسه؟ فقلت: أستغفر الله ولا أعود. في الممارسات التي ترتبط بالسلوك الاجتماعي، على الإنسان أن يحسب حسابا لانعكاس ممارسته على الساحة الاجتماعية. فقد يقوم الإنسان بعمل هو في نفسه مباح، ذلك العمل مباح، وقد يكون جيدا، قد يكون عملا مستحبا بالعنوان الأولي، ولكنه إذا كان يترك أثرا سلبيا في المجتمع فإن ذلك العمل المباح قد يتحول إلى عنوان آخر يكون مكروها. ذلك العمل الجيد المستحب قد يصبح سيئا إذا كانت له انعكاسات سلبية في المجتمع. هذه الرواية التي نقلناها من المصادر الشيعية عن هذا الرجل الحسين بن أبي العلاء، هذا من أصحاب الإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. وقد تحدث رجال الحديث العلماء الذين تحدثوا عن تراجم رواة الأحاديث، تحدث قسم منهم عن توثيق هذا الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء. النجاشي وثقه من العلماء الأقدمين، وآخر من تحدث عن توثيقه المرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث. هذا الرجل الموثق عند العلماء أو عند عدد كبير من العلماء في رواياته ينقل هذه الرواية: خرج مع مجموعة من الناس 22 شخص إلى الحج، هو نفسه الحسين ابن أبي العلاء كان عنده ثروة، كان من أهل الخير متمكن، في كل منزل كل ما القافلة تحل في مكان يذبح لهم ذبيحة شاه يطعمهم على نفقته. طيب إطعام الطعام مستحب أن الإنسان يطعم الطعام للناس، فكيف إذا كانوا من المؤمنين ومن السائرين في طريقهم إلى أداء فريضة الحاج؟ هذا لا شك أن فيه فضل كبير أنه يذبح ذبيحة، وأيضا نوع من الكرم، نوع من الجود. لما وصل الخبر للإمام الصادق عليه السلام، يقول دخلت على الإمام الصادق، المفروض ضمن العناوين الأولية لازم الإمام يشيد به، جزاك الله خير، كل ما نزلت في مكان بلغني أنك تذبح ذبيحة للجماعة اللي وياك، هذا أولا كرم، ثانيا إطعام الطعام للناس، ثالثا خدمة حجاج بيت الله الحرام، هذا عمل يستحق الإشادة. لكن الملاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام عاتبه ووبخه، التفت إليه قال يا حسين وتذل المؤمنين، يعني تسوي عمل، هذا العمل من شأنه أن ينتج انكسارا في نفوس بعض المؤمنين من حولك. الرجل دافع عن نفسه، قال سيدي ما أردت إلا الله، أنا أذبح لهم ذبيحة في كل منزل وقصد التقرب إلى الله، ما أردت إلا الله. كان الإمام عليه السلام يقول له جيد، أنت أردت الله بعملك، لكن ألا تلتفت إلى أن عملك هذا الذي أنت تقصد به الخير راح يترك نتيجة سيئة على من حولك؟ كأنه ما كان ملتفت. الإمام قال له طيب أنت مع جماعة، كل مرة أنت تذبح لهم ذبيحة على حسابك، بعضهم يريد هو أن يسوي مثل ما أنت سويت، يذبح أيضا ذبيحة، يعمل مثل عملك، لكن ما يقدر، ما عنده فلوس مثل الفلوس اللي عندك. فما الذي يحصل؟ راح يشعر بانكسار، أنه أنت سنيت سنة معينة، هم يشعروا لازم هالسنة، يعني من باب أدبي، أن يجاروك فيها وما يقدروا، هذا يسبب انكسار في نفوسهم، شعور بالضعف أمامك في نفوسهم وأمام بعضهم البعض. الرجل حينما لفت الإمام عليه السلام نظره إلى هذا الأمر أدرك أن هذا خطأ، وحينئذ قال استغفر الله تعالى، استغفر الله ولا أعود، ما أرجع أسوي مثل هذا العمل. نريد أن نأخذ من هذه الرواية درسا، في كل مجتمع هناك عادات وتقاليد وأعراف، هذه الأعراف والتقاليد في الغالب تبدأ بممارسات أفراد، هذا يسويها وذاك يسويها وهذا يعملها وذاك يعملها، الآخرون هم يقوموا يقلدوا هالإنسان اللي عمل هذا العمل، بعد مدة من الزمن تصير عادة، تصير تقليد، تصير عرف اجتماعي، وخاصة في المناسبات الاجتماعية، في قضايا الزواج، في قضايا الوفاة يعني الفواتح أو العزاء، في قضايا السفر، في قضايا الضيافة، في قضايا الهدايا التي تتبادل عند المناسبات مثل المواليد، تصير أعراف وتقاليد. هذه الرواية يوجه فيها الإمام الصادق عليه السلام، يوجه الناس أيها المؤمن، أنت ممكن تقدر تسوي عمل من الأعمال، عندك إمكانية مالية تسويه، أو عندك جهد عملي تقدر تبذله في هذا المجال، والعمل بحد ذاته جيد وطيب وزين، لكن إذا أنت سويت والثاني سوى والثالث سوى، يتحول إلى عرف،
اجتماعي، تحول إلى عادة. بقية الناس في المجتمع قسم منهم ما يقدروا يسووا اللي أنت سويته، ما عندهم الفلوس اللي عندك، ما عندهم القدرة اللي عندك. فيحصل أحد أمرين، إما يضغط على نفسه ويسوي، فأنت بعملك سببت إلى حرج، خليته يضغط على نفسه حتى يسوي هذه الشغلة، أو ما يسوي لكن يحس بانكسار نفسي أنه وضع أقل من الآخرين. لهذا عليك أيها المؤمن، وهذا توجيه من الإمام الصادق عليه السلام، أن تحسب حساب في أعمالك، في أعمالك المرتبطة بالسلوك الاجتماعي. إذا كان عادة من العادات، عمل من الأعمال، وإن كان بالعنوان الأول زين ومستحب ومفيد، لكن إذا يترتب عليه أن ذلك يسبب حرجا لبعض الناس، يسبب انكسارا في نفوس بعض الناس، فعليك أن تبتعد عن هذا العمل. في المجتمع في عادات وتقاليد، بعض العادات مرهقة، مكلفة، باهظة الثمن، بس إذا صارت عادة بعد كل إنسان يشوف نفسه ملزم يسويها، إما يسويها ويتحمل حرج، أو ما يسويها ويعيش نوع من الانكسار النفسي. إلا الإمام الصادق عليه السلام يعاتب صاحبه أو تذل المؤمنين، تسوي عمل لسبب انكسار في نفوس الناس، من حولك، في نفوس المؤمنين. نقول هذا الكلام لكي نؤكد مرة أخرى وجديدة، إضافة إلى الكثير من التأكيدات السابقة، على أبناء المجتمع في عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية أن يحسبوا حسابا لضعفائهم. تريد أن تزوج ابنك، تريد أن تزوج ابنتك، أنا عندي خير، وش عليكم مني، بسوي وليمة كبيرة، بسوي عزيمة، بسوي بسوي بسوي. طيب أنت عندك خير تسوي، بس مو كل الناس في المجتمع عندهم مثل الخير اللي عندك، عندهم مثل القدرة اللي عندك. فإذا أنت سويت والثاني سوى، أرسيتم عرفا وعادة في المجتمع تسبب كلفة للناس الآخرين، وهذا ما نعيشه نحن الآن في مجتمعنا. في قضايا الزواج، أمس كنت أقرأ في إحدى الجرائد المحلية تحقيق عن بعض العادات الاجتماعية، مقابلة مع ناس، الجريدة مع أحد الشباب، يقول أنا زواجي كلف 200,000، 200,000 ريال كلف، المهر اللي أنا دفعته لزوجتي 30,000، لكن 170 وين راحت؟ على المراسيم المختلفة. طيب وأنا شاب محدود الداخل، من وين أدفع هال 170,000 فوق المهر؟ يسبب حرج على الإنسان المتزوج، واللي ما يسوي هالحالة، اللي ما يدفع ينكسر نفسيا لأنه يصير غير أقرانه. وهذه القضية أجلى في المحيط النسائي شوية، الرجال بعض الأحيان يعني قويين عيون بقولتنا، يعني ما يخالف البيت حتشة خلي يتحتشة، بس بالنسبة للبنات والنساء عواطفهم رقيقة، ما تحب أن يكون زواجها أقل من زواج خواتها، بنات خالتها، بنات عمها، بنات عمتها، جيران، تحب تكون في مستواهم. فإذا يصير زواجها في وضع أقل يسبب انكسار لها نفسي، لماذا نحن نضع أبناء مجتمعنا أمام هذا الحرج؟ لأنه بعض الناس عندهم خير ويريد يسوي بكيفه، ما حد يمنعك تسوي بكيفك، بس ترى تتحمل إثم. الإمام عليه السلام يخاطب صاحبه يقول له تذل المؤمنين، أنت تسبب إذلال وانكسار في نفوس الناس في مجتمعك، هل أنت ملتفت لهذا الأمر أو غير ملتفت؟ وكل يوم تنشأ عندنا عادات وأعراف جديدة، وأشرنا إلى بعضها أكثر من مرة، ويحتاج أن نشير، يحتاج أن تضخ ثقافة في المجتمع. نتحكى عن العنوسة، ونتحكى عن العزوبية، ونتحكى عن مشكلة الزواج اللي يعانيها الشاب. من صنع هذه المشكلة؟ نحن صنعناها. هذه المشكلة هذه نتيجة بما كسبت أيدينا بسبب هالأعراف وهالتقاليد وهالعادات وهالبذخ اللي نسويه. صار الزواج أمر صعب، صار الزواج أمر مكلف. طيب وإلى متى نتضرر من هالحالة ونصر على ممارستها؟ هذا ليس أمرا صحيحا ولا معقولا. عشنا أجيال عند العقد يصير عقد الزواج إما في بيت الشيخ أو في بيت العروسة، وكم واحد 4-5 يسو، إذا واحد هم يريد يجيب شوية حلويات أو أشياء بسيطة وتنتهي المسألة. شيئا فشيئا تحولت حفلة الخطوبة إلى حفلة مثل حفلة الزواج. هم يستاجروا صالة وهم يدعوا الناس، والرجال من صوب والنساء من صوب، وبعض الأحيان إذا في وقت العقد ما صار مجال يسووها قضاء لوجوبه قربة الله تعالى. واحد بعد كم شهر يدعينا حفلة عقد، أخو ابنك قبل كم شهر عقد؟ قال لي ذاك الوقت ما صار، ما حصلنا صالة فاضية، واجب شرعي لازم يسويها قضاء لوجوبه قربة الله تعالى. ماذا هذه الطريقة؟ يقول طيب أنا عندي فلوس. طيب أنت عندك فلوس، مو كل الناس عندهم فلوس، ليش نسبب حرج لبعضنا البعض في قضايا الزواج هالعادات وهالأعراف؟ في قضايا الفواتح من نفس الشيء. أحد المؤمنين يقول جاني واحد من المؤمنين يبغى مني قرضة 6-7 آلاف ريال. قلت له خير فلان إيش عندك؟ قال مو الوالد الله يرحمه توفي. إيه الوالد توفي قبل أيام وصارت الفاتحة. قال له بسوي 40 ماله. قال 40 ليش؟ 40 كانت تصير للعلماء الكبار، للشخصيات الكبيرة البارزة، كنوع من إحياء الذكرى. طيب أنت ما عندك؟ يقول قلت له مدام ما عندك فلوس ليش لازم يعني تسوق راية في 40 وتسوق عشاء؟ قال والله أنا ما عندي، بس اللي حولي أخوتي شلون يعني أبونا أقل من البقية، عمك يوم ما تسوى 40، جدك يوم ما تسوى 40، رجل خالتك يوم، وهل هالحكي الفاضي يعني؟ لماذا نحن نرهق أنفسنا بالمزيد من العادات والأعراف والتقاليد؟ أو جلسات في الفاتحة. وأنا أكرر هذا الموضوع، يمكن البعض ما يعجب هذا التكرار، لكنني أدرك الكلفة التي تحصل في المجتمع بسبب هذه الأعراف، بعض هذه الأعراف والتقاليد. فاتحة صبح وعصر وليل، فطور وغدا وعشاء. صار هو عنده مصيبة فاتحة وهم مصيبة ثانية هم على رأسه تصير هذه المصاريف، وبعض الأحيان تصير مزايدات. يتفقوا الجماعة أنه الفاتحة نسويها عصر وليل، يطلع لك واحد مزايد، لا لازم نجلس الصبح، أنتم ما بجوا أبوكم ما له قيمة عندكم، أنا باجي أقعد الصبح، سبب لهم إحراج. وش يقولوا له يعني؟ وش سوفي؟ هذه مزايدات، هذه كلفة. صح أنت بتحتاج لي بالعناوين الأولية، هذا فيه خير للمتوفى، يقرأوا لقرآن، يترحموا عليه، الناس يجتمعوا فيها قراية، صح بالعنوان الأولي. مثل هذا الرجل حسين بن أبي العلاء ما سوى جريمة، يذبح شاة، يذبح ذبيحة لناس مؤمنين بروح الحج، هذا عمل ما مو جريمة، لكن الإمام ألفت نظر أن هذا العمل يسبب سلبية على الصعيد الاجتماعي. إحنا ما لازم فقط نلتفت إلى العنوان الأول للعمل، وإنما نلتفت أيضا إلى الآثار التي يتركها هذا العمل على الصعيد الاجتماعي أو الهدايا. كثيرا توصلني بعض المشاكل العائلية بسبب هدايا المواليد، ختها ولدانة الحمد لله على السلامة، زين تبغى تودي هدية لأختها أو بنت خالتها أو بنت عمتها. طيب هدايا رمزية، صاير مزايدات، تضغط على زوجها لازم يدفع مبلغ، زوجها محدود الداخل ما يقدر، والحمد لله عندنا خصوبة نسل، اليوم ختها بتولد، بكرة بتختها يعني فيها الحالة موجودة. هذا يعني لازم يخلي لها ميزانية من راتبة كل ما ولدت واحدة من أقربائها. بعض النساء تقول أنا من عندي، أنا موظفة ومن راتبي بعطي هدايا، وتأخذ هدايا غالية. هذا هم غلط. صحيح أنت من راتبش تعطي، لكن اختش ما موظفة تضغط على زوجها، بتعمش ليست موظفة تضغط على زوجها، فأنت والخطاب للمرأة التي تصرف صرف كثير في هذه الأداة، أنت تحمل الإثم، سببت إذلال للمؤمنين حسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام. هدية تكون هدية رمزية متواضعة مقدورة لغالب الناس، أما إذا صارت لا صارت مشاكل وصلت عندنا. تبغى هدية، زوجها يقول أنا ما أقدر، هي تقول شلون يعني أنا أودي هدية أقل من الهدية اللي توديها فلانة وفلتانة. خذ الزوج إلى ظروفه إلى أوضاعه. أنا كلامي الآن مو بين الزوج وزوجته، أقول إحنا في مجتمعنا ليش عندنا إصرار على تعزيز وتكريس هذه العادات والتقاليد المكلفة التي تنتج لنا مشاكل نفسية ومشاكل عائلية ومشاكل اجتماعية؟ والله تعالى لا يحب المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. الله يريد اليسر، يسروا ولا تعسروا. لذلك من جديد نؤكد مرة أخرى على إخواننا المؤمنين، على أبناء المجتمع، بأن يأخذوا هذا الأمر بالاعتبار، وأن ننشر فيما بيننا ثقافة التسهيل والتخفيف في العادات والأعراف الاجتماعية. بعض الناس ولو على سبيل المزح يجوا يتكلموا، زوجت ولدك ما سويت شديد، تبخيل أنت، هذا غلط، هذا إحراج، هذا كسر للنفوس. بالعكس في مثل ظروفنا لازم نقول له بارك الله فيك، نعم ما صنع، هذا اللي الناس كلهم لازم يسووه، وهو التخفيف والتيسير والتسهيل في العادات والأعراف الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.